ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الإخوة، في هذا الجمع المبارك يسر مكتب الشؤون الفنية لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عسى الله تعالى من كل سوء وشر أن يرحب بضيفها ومضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد المحسن العفاد حفظه الله تعالى ونفع به. وقد حرص مكتب الشؤون الفنية خلال مسيرته على إقامة مثل هذه البرامج والدورات التي ترتقي بمستوى الأئمة والمؤذنين والخطباء في العلم والفائدة والعمل، وقد حرص كذلك على الاستفادة من العلماء المشهود لهم بسلامة المنهج وصفاء ونقاء المشرب. ومن جملة هؤلاء العلماء فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، إمام مسجد القبلتين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستاذ كرسي التدريس في المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهو من العلماء المشهود لهم كما قلت، ومن أبرز من تلقى عنهم العلم والده فضيلة العلامة الشيخ عبد المحسن العباد وفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وأعلى مقامه، وكذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأعلى مقامه، وجمعنا جميعا معهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. والشيخ له مؤلفات كثيرة وعديدة مفيدة كذلك، من أبرزها على سبيل المثال والحصر فقه الأدعية والأذكار وفقه الأسماء الحسنى، وكذلك شرح الشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تشرفت دولة الكويت بهذا العالم الجليل للإفادة منه في هذا البرنامج وهو الدرة المرضية لعقد الفرقة المرضية للعلامة الستاريني رحمه الله تعالى ونفع به. وكيف نأخذ من وقت البرنامج الذي يمتد لثلاثة أيام ابتداء من اليوم، نترككم مع الشيخ حفظه الله تعالى وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء وعملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر لإخواني الكرام في هذه الدائرة، في دائرة الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف، على رغبتهم وحرصهم على هذا اللقاء وحسن تهيئتهم له، فجزاهم الله خيرا وأثابهم. كما إنني أيها الكرام أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعل هذا اللقاء بمجالسه الثلاثة لقاء مباركا نافعا لنا أجمعين. وأسأله جل في علاه أن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والكتاب الذي بين أيدينا كتاب نافع في بابه، أعني هذه المنظومة الموسومة بالدرة المضية في عقيدة الفرقة المضية السفاريني رحمه الله تعالى، وحاشيتها النافعة للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وهي حاشية مفيدة جدا، وقد عرضها على عدد من الأئمة الأكابر وعلى رأسهم الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. والمنظومة حوت فوائد كثيرة بسلاسة عرض وجودة ترتيب وتنوع فوائد في باب الاعتقاد، ولم تخلو في مواطن ليست بالقليلة من جوانب أتت فيها أبيات من المنظومة بتقريرات على غير المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإنما فيها شيء من التأثر بعلم الكلام، ويأتي التنبيه على ذلك في موضعه إن شاء الله. ولضيق الوقت سندخل في الكتاب مباشرة، وكنت أود أن نقف على ترجمة للناظم وترجمة للشارح، ولكن الكتاب الذي بأيدي الإخوة فيه ترجمة مختصرة لكل منهما، فنشرع مباشرة في المقصود وهو النظم والحاشية التي عليه. وقبل الدخول أحب أن أنبه إلى المقدمة التي تفضل بها الأخ المقدم، وكان يتكلم واعتذر إليه، كان يتكلم وكان بيدي أوراق كنت أنظر فيها وأقرأ، فما استمعت لأكثر كلامه، أكثر كلامه لم أستمع له، لكن بعض كلامه ما أعجبني، فأرى أن التنبيه على ذلك. يعني مثلا في أثناء كلامه يقول العالم المعروف وأشياء من هذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني في مثل هذه الأمور كل يعطى حقه، طالب العلم طالب علم، والعالم عالم، والعلامة علامة، فكل يعطى حقه. والثناء الثناء وخاصة مواجهة الشخص به هذا مضر جدا وغير نافع، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين. ونحن في هذا المجلس كلنا طلاب علم، حتى أيضا أسناننا المتقاربة، فكلنا طلبة علم، نتعاون ونتذاكر ونستمد من الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والتسديد. والآن يتفضل أخونا القارئ سدده الله بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الإمام محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي رحمه الله مرحومته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود قائم بالأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، وسبحانه هو الحكيم البارئ. ثم الصلاة والسلام سرنا على النبي المصطفى خز الهدى وآله وصحبه الأبرار عادل التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل علم كفرع للتوحيد، فاسمع نظري لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب وهو حال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبب ذا النظر، لأنه يسهل للفقه كما يروق للسمع ويفهم من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة ركوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة، وسلك أرواح كذاك خاتمة، وسمتها بدورة مضية لعقل أهل الفرقة المرضية على اعتبار السداد الحمدي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. حكم رضع الربان رب الحجى ماحب الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نهى منها فرض الأثر، سقى ضريحا حله صدر الرضا، والعفو والغفران ما لكم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان على الجنة.
هذه مقدمة هذا النظم، وهي كما جرت بالعادة في أوائل المنظومات العلمية وكذلك المصنفات، تسهل بمقدمة فيها حمد لله وثناء عليه وصلاة وسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك يذكر الغرض من التأليف والسبب فيه، وأيضا الطريقة المسلوكة، والإشارة إلى المصدر المعول عليه في إعداده مؤلفا كان أو نظما. فهذه الأبيات هي مستهل هذا النظم، أوضح فيها رحمه الله تعالى المعاني السابقة. ونقرأ الحاشية وأعلق في كل موضع بما أرى الحاجة تقتضي التعليق عليه.
قال العلامة عبد الرحمن القاسم رحمه الله: بدأ المصنف بالبسمة ابتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وعمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، والبر متعلقة بمحذوف تقديره مؤلف، والاسم مشتق من السمو والارتفاع أو الوسم وهو العلامة، والله عالم على ربنا تبارك وتعالى، وهو أعرف المعاد الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وقال بعض السلف: لا تكتب أمام الشعر، وجوزه الجمهور، ما لم يكن حراما أو مكروها. وأما ما تعلق بالعلوم فمحل وفاق. قال الحافظ: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، انتهى. قال: الشعر المحتوي على علم الواحد لا شك في دخوله في كتب العلم.
بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة في تأسن كما قال المحشي على النظم، تأسيا بكتاب الله، ابتداء بكتاب الله، وتأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما أيضا أشار الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف تقديره مؤلف، تقديره مؤلف. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الباء متعلقة بمحذوف، والمحذوف مقدر لم يكتب، وتقديره مؤلف، ويقدر هذا المحذوف في كل بسملة بحسب حال المبسمل، إن كان تأليفا فهو كما هنا بسم الله مؤلف، إن كان دخولا بسم الله أدخل، إن كان أكلا بسم الله أأكل، وهكذا. والإحالة هنا على المحذوف المقدر أبلغ، لأنها إحالة على شاهد الحال، وهي أبلغ من شاهد النطق، فهو ينظم هذا النظم، أو عندما نظم هذا النظم نظمه مستعينا من الله، متبركا بذكر اسمه جل في علاه. والبسملة يستهل بها العلم، سواء كان نثرا أو نغما، وإنما ما كرهه أهل العلم في كتابة البسملة في أول الشعر محمول على ما لم يكن في بيان العلم، محمول على ما لم يكن في بيان العلم وإيضاحه وتفصيله. وقوله في الحاشية في اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم، قال الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. هذا مما قيل، هذا مما قيل في الفرق بين هذين الاسمين، وكل منهما كما هو معلوم دال على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. فقيل في الفرق بينهما أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن أولى من ذلك في الفرق بين هذين الاسمين أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول اسمه الرحمن دال على الوصف، والثاني وهو اسمه تبارك وتعالى الرحيم دال على الفعل، دال على الفعل الذي هو متعلق بالمرحوم. الرحمن دال على الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه بتلك الرحمة. ومما يوضح لك ذلك قول الله سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي في شيء من النصوص رحمانا، لأن الرحمن هو دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، أما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم، أي رحمن ذو رحمة يرحم بها، رحيم ذو رحمة يرحم بها سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ولهذا لم يجي رحمن بهم، وإنما جاء رحيم بهم، لم يجي رحمن بهم، وإنما جاء في غير ما نص رحيم بهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحمد ذكر مناسب معهم مع حبه وإباده وتعظيمه وقوله القديم لم يدرك في أسماء الله تعالى وما ليس له وصف في النسب والإجماع علم لم يدرك القبول ولا رد حتى يعرف المعنى وفي لغة العرب هو متقدم على غيره فلا يختص بما لم يسبق عدمه فنريد به الذات التي لا صفة لها لأنه لو كان لها صفة كانت قد شاركتها في القدم ونحو ذلك فباطل ونريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال لا ابتداء وجوده ولا انتهاء له وأنه لم يسبق وجوده عدم فهذا حق قال الشيخ تقي الدين وهو مذهب السلف انتهى. قال وقدمه تعالى مروي وجاء الشرع باسم الأول والمشعر لأن ما بعده آل إليه تابع له وقوله الباقي أي الدائم الأبدي إلى زوال ولا فناء لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدل ولا يموت باتفاق النبوات. قال تعالى ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام وفي الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء.
قول الناظم رحمه الله الحمد لله القديم الباقي. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والحمد إذا علي من ذلك أو الثناء إذا علي من ذلك يكون مدحا، وإنما يكون حمدا إذا كان عن حب وتعظيم وإجلال. والحمد يكون على الأسماء الحسنى الصفات العليا، ويكون على النعم والمنن والآلاء، فالله يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على مننه وعطاياه وآلائه سبحانه وتعالى. وهنا الحمد لله على الأسماء الحسنى والصفات العليا، والله جل وعلا هذا اسمه تبارك وتعالى الذي ترجع إليه جميع الأسماء والصفات، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لهذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية أي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، والعبودية أفعال العبد من ذل وخضوع وطاعة يستوجبها هذا الاسم ويقتضيها. وقوله القديم هذا لم يجد كما قال الشارح في أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يصح عده في الأسماء الحسنى لكونه لم يجد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جملة الأسماء الحسنى المذكورة فيهما، وأسماء الله توقيفية، أسماء توقيفية جل وعلا، وأيضا لكون أسماء الله تبارك وتعالى كل أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته وكماله، فما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله، ما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله، يعني ما كان مثلا محتملا لكمال ونقص أو محتمل لمعنى حق ومعنى مخالف لا يدخل في أسماء الله تبارك وتعالى. والقدم نوعان، قدم مطلق وقدم نسبي، والقدم المطلق هو الذي يصح أن يطلق على الله إخبارا عنه سبحانه وتعالى به، والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول، أي الذي ليس شيء قبله. والقدم النسبي أي قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، ومنه قول حتى عاد كالعرجون القديم. الحاصل أن القديم لا يدخل فيه، لا يصح أن يدخل أو يعد في أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه في اللغة المتقدم على غيره، لكن كما ذكرت تقدم هذا قد يكون تقدما مطلقا وقد يكون تقدما نسبيا. قال وفي اللغة، في اللغة هو المتقدم على غيره، فلا يختص بما لم يسبقه عدم. ما معنى لا يختص بما لم يسبقه عدم؟ لأن معنى القديم هو المتقدم على غيره، المتقدم على غيره، لا يختص بما لم يسبقه عدم. أما الأول فمعناه مبين في كما مبين كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، فلا يختص بما لم يسبقه عدم. فإن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم ونحو ذلك فباطل. هذا أشار به رحمه الله تعالى إلى مقولة المعتزلة وغيرهم ممن يجعلون القديم والقدم أخص أوصاف الإله، القديم والقدم يعتبرونه أخص أوصاف الإله، يقولون أخص أوصافه القدم، ويبنون على ذلك إنكار الصفات، مثل ما أشار هنا، قال إن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه هكذا يقولون لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم، كانت قد شاركته في القدم، ولهذا ينفون الصفات، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقولون لأن أخص أوصاف الإله القدم، ويلزم من كثرة الصفات تعدد القدماء، حتى الأسماء ينفونها أسماء الله ويقولون يلزم من تعددها، وهذا يقول الجهمية، يقول يلزم من تعدد الأسماء تعدد القدماء، حتى نقلوا عن شيخهم الجهم بن صفوان أنه يقول لو قلت لله 99 اسما لازم من ذلك أني أقول بوجود 99 إلها. هذا كل كلام أهل الضلال الذين أعمت الضلالة بصائرهم وطمست والعياذ بالله قلوبهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. ولهذا جاء في الدعاء في دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. والسلطان صفة الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة بالقدم، وهي تأتي متكررة من المسلم بتكرر دخوله المسجد بهذا التعوذ المبارك. فقولهم يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء، هذا قول باطل. قال: وإن أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته، كما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول الذي ليس شيئا قبله، فهذا حق. نعم.
قال الشارح رحمه الله عند قول المؤلف مستدل بالأسباب والأعمال.
نعم. وقوله الباقي، قول الناظم الباقي أيضا هذا ليس من الأسماء الحسنى، وإنما جاء في النصوص فعلا من أفعاله سبحانه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والله سبحانه وتعالى الدائم الأبدي بلا زوال ولا فناء. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وأنت الآخر فليس شيء بعدك، وأنت الآخر فليس شيء بعدك. نعم.
قال الشارح عند قول المؤلف مسبب الأسباب والأخلاق، قال في نسخة مقدر الأداء والسبب ما يتوصل به إلى المطلوب، ومعنى الأسباب أن تكون أسبابا من الصفعة، والإعراض عن الأسباب فرق في الشرع، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، والأخلاق جمع اسم ما ينتفع به من حلال أو حرام.
قوله مسبب الأسباب والأرزاق، وفي نسخة مقدر الآجال والأرزاق، أي أن الأسباب التي يبذلها العبد لأن يقوم بمصالحه وشؤونه كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأرزاق مقدرة، الأرزاق مقدرة، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها الذي قدره الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرسل الملك في عندما يتم للجنين 120 يوما ويأمره بكتب 4 كلمات، فيرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فالأرزاق مقدرة، والأسباب أيضا التي تنال بها الأرزاق مقدرة من مشي وبيع وشراء وتعامل وغير ذلك، هذا كله مقدر، كله بتقدير الله، وكونه مقدر لا يتناخى مع كون العبد مطلوب منه أن يبذل السبب في نيل الرزق، لأن الذي قدر الأرزاق أمر العباد بالسعي في تحصيلها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وفي الحديث قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها تبذل الأسباب، فالأسباب مقدرة، قدرها الله سبحانه وتعالى، والأرزاق أيضا مقدرة، والآجال أيضا مقدرة، والعبد ما مطلوب منه أن يبذل السبب كما أمر، أن يبذل السبب كما أمر بإتيان الأسباب المباحة التي أحلها الله سبحانه وتعالى له، ومجانبة الأسباب المحرمة.
قال الشارح عند قوله الحي العليم الظاهر الموجود، قال: الحي دائم لم يزل ولا يزال عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم السر والأخفى ويعلم ما كان وما يكون لو كان كيف كان يكون، قادر على كل شيء لا يعجزه شيء موجود بنفسه، قادر بنفسه لم يزل ولا يزال ويمتنع علمه ولا يتغير ولا تعرفه له أفات ولا تأخذه سنة ولا يوم، وقد دلت ضرورة العقل والفضع على وجوده. قال: الوجود إما موجود واجب بنفسه، وإما ممكن منتقل إلى غيره، وإما قديم وإما محدث، وإما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، والقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث نفسه غيره، وهو المعنى من كون الله على العرش. وهو قال عالم لا يعود في شيء من مخلوقاته ولا يعود في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو غالب من خلقه والخلق غالب عنه باتفاق الكتب والرسل.
هذا من جملة ما يثني به المؤلف على الله سبحانه وتعالى ويحمده عليه، معددا جملة من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال حي عليم قادر. أما اسمه تبارك وتعالى الحي فهو دال على اتصافه بالحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. وأما اسمه العليم فدال على اتصافه تبارك وتعالى بالعلم الذي وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو عليم بعلمه وسع كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا. والعلم بهذه الصفات، صفات الله وهذه الأسماء، مقصود للخلق كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم العباد بعلم الله وقدرته وغير ذلك من صفاته هذا أمر مقصود لخلق الناس وإيجادهم. قال حي عليم قادر أي على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله موجود هذا ليس من الأسماء ولا أيضا من الصفات، وإنما هو من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ويغني عنها قوله في أول هذا البيت حي، يغني عن قوله موجود. فموجود هي يعني كلمة مقحمة وليست هي من الأسماء ولا من الصفات، وإنما هي من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشاعر رحمه الله عن قوله قال في الأشياء والوجود، قال أن وجدت واستمرت بأمره وتسخيره الأشياء كلها، فقال بذلك الوجود. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فهو الذي أنشأه وخلق، فهو الذي أنشأه وخلقه وسواه، وما من ذرة ولا غيرها للعالم العلمي والسطحي إلا مخلوق مصنوع من الله أوجده بعد أن لم يكن.
قول الناظم قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود، هذا يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى القيوم. قد ورد هذا الاسم في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الاسم القيوم يدل على أمرين، اسمه تبارك وتعالى القيوم يدل على أمرين. الأول قيامه بنفسه، قيوم أي قام بنفسه، فهو غني عن خلقه، قائم بنفسه أي غني عن خلقه سبحانه وتعالى، غني عنهم من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالقيوم أي القائم بنفسه الغني عما سواه سبحانه وتعالى، الغني عن خلقه. والمعنى الثاني الذي يدل عليه هذا الاسم أي المقيم لخلقه، المقيم لخلقه. ومنه قول الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقول الله سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا يدل على كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، وأن قيامها إنما هو بإقامة الله سبحانه وتعالى لها. فقوله قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود أي وجدت واستمرت قامت به الأشياء أي وجدت الأشياء واستمر وجودها، هذا بإقامة الله سبحانه وتعالى لها وتسخيره جل في علاه. نعم.
قال الشاعر: معنى قوله جل تعالى وجوده الحوادث، قال: ان دلت الحوادث بدلاله عقليه قطعيه على وجود الله تبارك وتعالى، ان اجابه الحوادث فوق دليل على وجود الوجود الاله، والحوادث جمع حادث ضد المثيل، ويعرض وجوده تعالى بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بامر الدلاله على ذلك وهي كثيره.
قوله دلت على وجوده الحوادث، دلت على وجود الحوادث سبحانه، هذا نوع من الدلائل على وجود الله، مثل ذاك الأعرابي الذي لما سئل عن الله: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على المسير، فالسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالحوادث دالة على الموجد لها والمبدع لها والخالق لها، فهذا وجه من وجوه الأدلة والشواهد الدالة على الخالق سبحانه وتعالى، دلت على وجوده الحوادث. لا أن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو منحصر في الحوادث، لا أن الدليل على ذلك منحصر في الحوادث، وإنما هذا وجه من وجوه الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه في الحاشية بقوله: ويعلم وجوده تعالى بصدق الرسول بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة جدا، فليست الطريقة التي استدل بها على وجوده سبحانه وتعالى منحصرة في هذا الطريق، بل دل على وجوده العقل، ودل على وجوده الفطر، وهذا أمر قائم في الفطر ما لم تتحول وتتبدل، ودلت على وجوده آيات كثيرة، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: إن قوله سبحانه هو الكريم بارئه، قال: أي أنزهه تنزيها لائقا بجلاله وعظمه، فهو الحكيم المتقن لخلق الأشياء الواحد الداهر الباقي بعد كل شيء. قال تعالى: وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
قوله سبحانه في هذا البيت أي أنزه الله، لأن التسبيح هو التنزيه، والله سبحانه ينزه عن مماثلة المخلوقات، وينزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، قال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، فينزه عن النقائص والعيوب، وينزه جل في علاه عن مماثلة المخلوقات، فالتسبيح هو التنزيه. وقوله فهو الحكيم، قال معنى المتقن لخلق الأشياء، الحكيم من الحكمة، ويوضع الأشياء في مواضعها، والحكيم أيضا من الحكم، ولله سبحانه وتعالى الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي سبحانه وتعالى. وقوله الوارث قال معناه الدائم الباقي بعد كل شيء، وقد جاء هذا الاسم في قوله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
قال الشارح عند قوله الصلاة والسلام صمد على النبي المصطفى في الهدى، قال صلاة الله تناب على عبده في الملأ الأعلى، قد أخبر الله أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمر بذلك ليجتمع له صلى الله عليه وسلم ثناه أهل السماء والأرض، والسلام من السلام يعاق له بالسلامة والبركة ورفع الدرجة، أي صلى الله على النبي المصطفى صلاة وسلام دائمين مستمرين لا يقطعان، والنبي رسال الروح اليه بشر ولا يمر بتبليغه فيمر بتبليغه فرسول، والمصطفى المختار من الصحبه غير الخالص في كل شيء، وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل كنانه، واصطفى قريشا من كنانه، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فانا خيار من خيار، والكنز المعدن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم معدن والقرى الشافي والدلال ومهبط الوحي، أنزله الله على قلبه ليكون من المنذرين ويهدي إلى صراط مستقيم.
قال ثم الصلاة والسلام سرمدا، أي صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان. الصلاة والسلام سرمدا، وعرف الصلاة من الله بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فالصلاة صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقد أخبر الله أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بذلك. قوله أخبر أنه أثنى عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمرنا بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ليجتمع له ثناء أهل السماء وأهل الأرض، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا ثناء الملائكة أهل السماء، صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثناء أهل الأرض، يجمع الله لنبيه ثناء أهل الأرض وثناء أهل السماء. وقوله على النبي المصطفى بين معنى المصطفى رحمه الله تعالى، وأن المصطفى أي المختار من الصفوة وهي الخلاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالاصطفاء هو الاجتباء والاختيار. فنبينا عليه الصلاة والسلام من أوصافه أنه المجتبى المصطفى المختار، اجتباه ربه واصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصطفى هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من أوصافه عليه الصلاة والسلام، فهو المجتبى وهو المصطفى وهو المختار، اختاره ربه واصطفاه واجتباه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما قال عليه الصلاة والسلام ولكن في الحديث ولكن قولوا عبد الله ورسوله، التزم الصحابة ذلك تمام الالتزام، ولهذا اقرأ كتب الحديث، اقرأ كتب الحديث تساق بالأسانيد إلى أن تنتهي إلى أن ينتهي الإسناد إلى الصحابة، ثم تجد الصحابي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد في عامة كتب الحديث الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها إذا انتهى الحديث إلى الصحابي ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الرسول أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد فيها قال عن المجتبى أو عن المصطفى، مع إيماننا واعتقادنا ذلك، لكن لم يكن الصحابة يقولون ذلك، ولم يرد عنهم التزاما منهم بما وجه إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ولهذا إذا انتهى الحديث إلى الإسناد إلى الصحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتزمين بما وجههم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام التزاما تاما. فهو عليه الصلاة والسلام المصطفى، وهو المجتبى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن التزامه بما وجه إليه كان التزاما دقيقا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الشاعر معنا قوله
وقوله كنز الهدى، قوله كنز الهدى، قال الكنز المعدن، فهو عليه الصلاة والسلام معدن الرشاد ومهبط الوحي، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى على الوحي على قلبه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
قال الشافعي رحمه الله عن قوله وآله وصحبه الأبرار والمعارف تقوى مع الأسرار، قال أهل بيت أو أتباعه عاديين يرجع إلى كل طلقان أتباعه في مقام الدعوة، وصحبه في المصاحب، ومراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم اجتمع عليه مؤمنا ومات على ذلك، والأبرار الأتقياء والأخيار جمع بر، ويقال جمع بر، والبر والدار والمتقي الصادق، والكثير التقوى، والبر والصدق. قال والبر والصدق، قال
نعم. قوله وآله وصحبه الأبرار، وآله وصحبه الأبرار، عرف الآل بأنهم آل البيت أو الأتباع على دينه، أي إلى قيام الساعة. الأصل كما ذكر في إطلاق الآل يرجع إلى الكل، إلى الآل والأتباع، وفي مقام الدعوة كما ذكر، في مقام الدعوة يشمل الكل. الدعوة يعني الدعاء، مثل صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، فمقام الدعوة يشمل أتباعه إلى قيام الساعة، لأن أتباعه عليه الصلاة والسلام من آله، من آله أي باتباعهم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وصحبه أي جمع صاحب، المراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من اجتمع به، أو إن شئت قل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. والأبرار الأتقياء الأخيار، جمع بر، جمع بر، الأبرار جمع بر، والبر هو من اجتمعت فيه صفات البر. والبر عند الإطلاق يشمل الدين عقيدة وعبادة، فالمراد بالأبرار أي الملتزمين دين الله المستمسكين به عقيدة وعبادة. ويتضح لك هذا المعنى بقراءة الآية الكريمة في سورة البقرة المعروفة عند أهل العلم بآية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، إلى تمام الآية. فقوله ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين هذا عقيدة، وقوله آتى المال على حبه إلى تمام الآية هذا عبادة وعمل. فالبر يشمل العقيدة ويشمل العبادة والعمل. فالبر هو من اجتمعت فيه صفات البر وهي العقيدة الصحيحة والعبادة القويمة والخلق الكريم. نعم.
قال الشارح معاد بن معاد وهو المواضع التي يستخرج منها دواء النار المعدن مركز كل شيء، أي هو مستقر التقوى والأسرار البديعة والأحوال الرفيعة، والتقوى اسم شامل لفعل الخيرات وترك المنكرات باطنا وظاهرا.
في وصفهم بأنهم معادن، معادن التقوى، قال المعدن مركز كل شيء، فمعنى معادن التقوى أي أن التقوى استقرت في قلوبهم ملتزمين بها مستمسكين بها محافظين عليها. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي لزوم شرعه فعلا للأوامر وتركا للنواهي. تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله وجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله.
قال الشارح عند قوله وبعد فعلم أن كل علم في الفرع يتوفيه باسم العظم، قال أي أيوة وبعد ما تقدم فعلم أن سائر العلوم في فرع العلم التوحيد فاسمع الفرع لأمهات المسائل ومهمات الدلائل سماع فهم وإبعاد، والتوحيد مصدر وحده ووحيده توحيدا جعله واحدا أي فردا وحده. وأقسام ثلاثة، الأول توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويتعلق بأعمال العبد الظاهرة والباطنة، والثاني توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالق مليكه، بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبره بأمور خلقه، والثالث توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والعلوم تلك من غير تحريف ولا تعقيب ومن غير تكليف ولا تنزيل ومن غير زيادة ولا نقصان.
هنا في هذا البيت الذي شرع فيه تفصيل ما أراد تفصيله في هذا النظم استهلهم ببيان أهمية التوحيد وعظيم مكانته ورفيع منزلته، وأن التوحيد لعلوم الشريعة كلها كالأصل للفرع. يقول فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد، فالتوحيد للعلوم كلها كالأصل للفرع، وهذا واضح لأن التوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. واقرأ في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل ضربه الله لبيان الإيمان، فإن مثل الإيمان مثل الشجرة، والشجرة لها أصل ثابت ولها فرع قائم ولها ثمار متنوعات. فالتوحيد هو الأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان، فمكانة التوحيد من الدين ومنزلته من الدين كمكانة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والبنيان لا يقوم إلا على أعمدته، فالدين لا يقوم إلا على التوحيد. هذا ما يبين لنا مكانة التوحيد ومنزلته العلية. والتوحيد أصل يدل على الإفراد، وتوحيد الله هو إفراده سبحانه وتعالى. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه أركان ثلاثة يقوم عليها توحيد الله سبحانه وتعالى أن يفرد جل وعلا بالربوبية بالإيمان والإقرار بأنه الخالق الرب المدبر المتصرف لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بإثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى والصفات العليا، مؤمنين بها كما جاءت، مثبتين لها كما وردت. وتوحيده في الألوهية بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا. نعم.
قال الشاعر عن قوله: لأن العلم الذي لا ينبغي للعاقل لفهمه لم ينتبغي، قال: لأن علم التوحيد والعلم العظيم قد الذي ينبغي ويجب بل يجب لكل شخص عاقل من ذكر وأنثى أن يكتب في تحسينه وإدراك معرفته والاتصال به، يكون في دينه على بصيرة. وصرح المصنف رحمه الله عنه في شرحه بأن مراد علم التوحيد هنا التمييز بين الواجب والإحسان والأعراض والواجب والممكن والممتنع وغيرها، وليس هذا من التوحيد في شيء ولا مذهبا لأهل السنة والجماعة. ومعرفة الخالق جل وعلا ربوبية فطرية، والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلان الرسالة ودلائلها، لا بباب النظر في الوجود والإحسان والإعراض والحركة والسكون وكان ما يكون، ولو كان واجبا عليهم لما أضاعوا، ولو أضاعوا الواجب لما نطق القرآن تزكيتهم. وإنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأرسلت به الكتب وتجب معرفته هو إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، الذي هو مدلول بشهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد أن يثبت الصفات والأفعال لله تعالى.
هنا يؤكد الناظم رحمه الله تعالى على أهمية هذا العلم، علم التوحيد والضرورة إليه. وكما تقدم هو للعلوم كالأساس للبنيان، وكما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين كله لا يقوم إلا على توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا كان واجبا على كل مكلف ذكر أو أنثى أن يعتني عناية عظيمة بهذا العلم. ولهذا قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، بل الواجب على كل عاقل أن يحرص على ابتغاء هذا العلم وتحصيله، بل هو أعظم ما يبتغى، أعظم ما يبتغى ويعتنى به وتتوافر الهمم على تحصيله، فهو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. وكما قيل: شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وفي شرح الناظم كما يعلم الجميع له شرح موسع على هذه المنظومة، وفي الشرح فوائد ثمينة جدا ونفيسة للغاية، ونقول حقيقة مهمة ومفيدة، وفي أشياء يعني ألفاظ وعبارات هي من الأشياء التي دخلت على الناظم من علماء الكلام، مع أنه كما سيأتي في نظمه رحمه الله تعالى ذكر أنه نظمها على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، لكن ذكر أشياء ليست من مذهب السلف ولا من مذهب الإمام أحمد، ومذهبه ومذهب السلف هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسوله. أما مثل هذه الألفاظ التي جرت العادة بذكرها في كتب المتكلمين، نفي الجوهر ونفي العرض ونفي الجسم ونفي الحيز ونفي، حتى إنهم طريقتهم في هذا الباب مخالفة تماما لطريقة القرآن، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يفصلون في النفي ويتوسعون في ذلك، ليس بحيز، ليس بحيز ولا بعرض ولا جوهر ولا ذي كذا ولا ذي كذا، أشياء كثيرة جدا يفصلونها في 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 كتبهم. وإذا أرادوا الإثبات ذكروا أشياء قليلة جدا، يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، على خلاف طريقة القرآن، على خلاف طريقة القرآن وطريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يذكرونه ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وأشباه ذلك، هذا كله ليس من التوحيد في شيء، ليس من التوحيد في شيء، ولا مذهب لأهل السنة والجماعة. والشارح نبه حقيقة تنبيه جدير بالانتباه له عندما قال والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله، لكن لم توجد هذه الألفاظ عندهم، ومعرفتهم بالله أصح وأقوم، ولم توجد هذه الألفاظ إطلاقا. من يستطيع يأتي بحرف واحد عن الصحابة وعن التابعين فيها نفي العرض ونفي الجوهر ونفي الحيز وغير ذلك إطلاقا ما تلفظوا بها، ولو كان مقام التنزيه لله يقتضي نفي هذه الألفاظ لكانوا الأسبق إليها رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه ليست مذهب السلف، بل هي في الحقيقة ألفاظ جاء بها المتكلمون وأرادوا بها نفي صفات الله، لأنهم تحت مثلا نفي العرض نفوا الصفات الفعلية، وتحت نفي الجسم نفوا الصفات الذاتية، فهي ألفاظ أحدثها علماء الكلام ونفوها عن الله سبحانه وتعالى، وقصدوا بنفيها تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، وشرح ذلك مبين في كتب العقائد التي فيها مناقشة لهؤلاء في مثل هذه الألفاظ. نعم.
قال الشارح عند قوله تعالى المبارك والمحارب فجالس في حقه تعالى، أن يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب الله تعالى ويأتي. وقال المصنف هو ما يتصور بعقله عدم وجوده تعالى وقدوم قيمه، ويعلم المحارب وهو ما لا يتصور بعقل وجوده كشريك له تعالى. انتهى. قال وجوده تعالى ووجوده قيمه ونفي الشريك عنه معلوم بالضروره من الشرع والعقل والفطره، وقد اقر به المشركون. قال تعالى ولئن سالتهم من خلق ليقولن الله، وانما الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد العباده. قال المصنف كما يجب ان يعلم كل جالس في حقه تعالى وتقدس، وهما يصبح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء كارسال الرسل. انتهى. قال ولله ارسالهم حكم ومصالح وعواقب عديده، وقبح اصلا يعتمد في المظاهر الالهيه خلق في الشرع، انما العقل تابع مصدق للشرع ودلالته مشروطه بعدم معارضه الشرع. وتحت هذا البيت من الاحتمالات على اصول المتكلمين ما ينبغي ان يتنبه له، ان يتنبه له كقول بعضهم يجب ان يعلم ان ذات الرب وجوده او غير وجوده، أو أنه وجود مطلق بشرط لسلب كل ماهية عنه تعالى، أو أن لا منعة لنعت، أو أنه علة تامة أزلية فيلزم أن لا يحدث عنه حادث لا بواسطة ولا بغير واسطة، كما هو قول ملاحدة الفلاسفة المعلوم المطلق. فإن واجب الوجود تعالى هو الفاعل لكل ما سواه الذي لا يتوقف فعله على أمر آخر وغيره، بل نفسه هي مستلزمة لفعله، ليس علة تامة أزلية، بل لا بد أن يكون متصفا بأفعال اختيارية تقوم به يحدث بها ما يحدث على مقتضى إرادته وحكمته.
هذا البيت الذي قال فيه الناظم فيعلم، أي المكلف الواجبة والمحالة كجائز في حقه تعالى، يعني هذه أمور ثلاثة يا فيما يتعلق بالله، أن يعلم الواجب، الواجب يعني يجب على المكلف أن يعرف ما يجب لله، والمحال على الله سبحانه وتعالى يعني ما لا يتصور وقوع في حقه كالشريك، والجائز في حقه سبحانه وتعالى، والجائز في حقه تبارك وتعالى. وهذه الأمور إن وكل فيها الأمر للعقول وجعل العقل أصلا يعتمد عليه في هذه الأصول أتى بالغرائب والعجائب، كما هو الحال في علم الكلام المبني على إعمال العقل وإهمال النقل، ومبني على تقديم العقل على النقل. لكن إذا ربطت هذه الأشياء في الواجب والمحال والجائز، أي في حدود ضوابط الشرع ودلائله والاقتصار عليه، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. إذا كان ذلك على هذا النهج فإنه الذي لا تحقق للسلامة في المعتقد إلا به. نعم.
قال الشارح عند قوله مصدر من هذا في العلم الذي يعتبر بسبب ذا بالامر، قال: اي صار من هذا في قانون من اجل العلوم الا يهتمون بتتبع مهمات مسائلها اما بسهوله حفظه لانه كلامه متسق ومقطع ومجمع، فيصبح في حاله من غير مزيد مشقه بخلاف الاخر فانه اصعب.
قوله رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذاب النظم، من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذاب النظم، أي مضت طريقة عند أهل العلم بجمع العلوم سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام أو في باب الآداب أو غير ذلك، أن يسبروا هذا الباب ويجمعوا أطرافه في نظم. وذكر رحمه الله تعالى أن النظم له فوائد عديدة، أشار إليها بقوله لأنه نعم
قال: لأنه يسبر للحفظ ثم يروق للسمع ويفهم يقرأ. قال الشاعر: لأن المفهوم يسبر أي يلين الحفظ والعلوق في الحال، كما أنه يحصل ويلذ للسمع لكونه يتبصر له ويلتذ بسماعه، ويشفي أي يبرد من شدة عطش واشتياق إلى معرفة أصول علم التوحيد ومهمات مسائله.
يعني هنا في هذا البيت عناية العلماء بنظم العلوم الشرعية في منظومات، لماذا؟ قال: لأنه يسهل للحفظ، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني يروق للسمع، والأمر الثالث يشفي من الظمأ. ذكر ثلاث فوائد لهذه المنظومات التي ينظم فيها أهل العلم مسائل العلم سواء في التوحيد أو في غيره. الفائدة الأولى أنه يسهل للحفظ، معلوم أن حفظ المنظومات خاصة إذا كانت سلسة وعذبة وجميلة حفظها أسهل من حفظ النثر، فهذه فائدة. الفائدة الثانية يروق للسمع، يروق للسمع، لأن المنظومات فيها حلاوة وفيها لذة وتروق للسمع وينبسط لها ويتلذذ بسماعها، هذه الفائدة الثانية. والأمر الثالث والفائدة الثالثة قال: يشفي من ظمأ، يشفي من ظمأ، ومعنى يشفي من ظمأ قال: يبري من شدة العطش، يبري من شدة العطش. وهذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، هذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، حتى النثر إذا بسطت المسائل وبينت ووضحت الدلائل يشفي من الظمأ. وابن القيم رحمه الله ماذا سمى أحد كتبه؟ الشفاء العليل وأرواح الغليل. فالعلوم إذا بسطت وبينت بوفاء استدلالا وتقريرا وبيانا وإيضاحا تشفي من تشفي من الظمأ وتروي الغليظ، فهذا ليس خاصا بالشعر، ليس خاصا بالشعر، بل قد يكون في النثر أبلغ وأكثر، قد يكون ذلك في النثر أبلغ. نعم، يعني ما ذكره أنه يسهل الحفظ ويروق للسمع هذا واضح، لكن كونه يشفي من الظمأ هذا ليس خاصا بالنثر، بل ليس خاصا بالشعر، بل هو في النثر أبلغ. نعم.
قال الشاعر عن قوله انه لما ذكر العقيده وفوزه وفيده ومفيده قال لي ان ينجم ذكر من فائده النظم الف عقيده على مذهب السلف وجوزا من الرجل احد ذكور الشعر وجيزه اي موجزه وموجزه من الكلام ما قال ذكره وكثر معناه مفيده بما تاملها وصدق رحمه الله وان كان اصل فيها من بعض المتكلمين ما بعده ولم يتفضل له مما سننبه عليه ان شاء الله تعالى ويرى كثيرا من غيره يذكرون عبارات لم يتفضلوا لها ولم يكن فلم يكن بذلك.
نعم، هنا اشار الشارع رحمه الله عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن قاسم أشار إلى يعني فائدة هذا النظم واحتواه على يعني العقيدة بأسلوب سلس وإيجاز وإفادة عظيمة، قال أرجوزة وجيزة مفيدة، وقوله مفيدة قال الشارح صدق رحمه الله، وإن كان أدخل فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتفضل له، وهذا أيضا من لطف الاعتذار، قال ما لعله لم يتفضل له مما سننبه عليه إن شاء الله. فهذه الأشياء التي دخلت وعلى المؤلف وهي من علم الكلام هي ليست مفيدة، هي ضارة، لا ينطبق عليها قوله رحمه الله تعالى مفيدة. ونبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى في كل موضع بحسب ما يحتاج إليه من بيان. وفي تسمية الناظم لمنظومة الدرة المرضية في بيان عقيدة الفرقة المرضية قال الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه الإمام المعروف قال الأمر كما ذكر، يعني هي درة مضية، الأمر كما ذكر في كثير من الوجوه، أما في بعض الوجوه يعني بعض المواضع فلا، فإنه دخلها من عقائد الأشعرية ما دخلها، دخلت عليه كما دخلت على غيره. قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ابن المحشي هنا في تعليقه على فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم قد وقد علق عليها والدي رحمه الله، يعني في هذا الكتاب الذي بين أيدينا قد علق عليها والدي رحمه الله وبين ما فيها من أخطاء وسماها حاشية الدرة المضية. نعم.
قال الشاعر عن قوله إن رتبها بستها مقدمة والست ألوان كذاك خاتمة قال إن رتب سائلها ومجماتها بسلكها بكسر السين أي خيلها مقدمة بفتح الدال وتكسر أي ظاهرة قدمت أمامها.
نعم، النظم يعني هو جمع المعاني وحبكها في أبيات ويسمى نظما تشبيها له بالخرز الذي ينظم في سلك ويكون عقدا يحوي خرزات كثيرة، فيكون نظمتها في سلكها، لأن النظم مثل الخرزات التي جعلت في سلك وجمع بعضها إلى بعض، فهو جمع مسائل الاعتقاد بعضها إلى بعض في هذا النظم، وجعل هذه المنظومة تتكون من مقدمة وهي هذه التي نحن فيها وستة أبواب وخاتمة. نعم.
قال أبواب جمع باب وهو
اسم لطائفة من العلم يجتمع على أصوله ومسائل غربة، وكذلك يجتمع على خاتمة وهي عاقبة الشيء وآخرته. قال عند ربه: وسمتها بالذرة المرضية في عقل أهل الفرقة المرضية. قال: وسمتها نسمة هي العلامة، أي سمى هذه العقيدة بالذرة أي اللؤلؤة المضيئة المنيرة من الإغارة، وأضاءت أي استنارت فصارت مضيئة. قال أي في اعتبار الطائفة المرضية اعتبارها
على في عقد أهل الفرقة المرضية، أي
قال على اعتبار السداد الحمدي.
لا، في عقد أهل الفرقة،
في عقد أهل الفرقة المرضية، أي في اعتقاد الضائفة المرضية اعتقاد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
على اعتقادي،
قال على اعتقاد السداد الحمدي إمام أهل الحق بالقدر علي. قال الشارح: على اعتقاد متعلق بلا رمز، واعتقاد المصدر اعتقد، يطلق على التصديق والمطلقة، وعلى ما يعتقد منه للدين للسداد، أي صاحب القصد في الدين والاستقامة إمام الأئمة العالم الرباني الصديق الثاني إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان البغدادي الحمدي، نسبة إلى جده ونسبة أتباعه إليه.
نعم.
قال أي عند قوله إمام أهل الحق بالقدر علي، قال أي قدوة أهل الحق الذين هم فرقة النادية لاعتصام بالكتاب والسنة ذا القدر، أي صاحب القدر السامي لكثرة فضائله ومناقبه وآثاره للإسلام. قال الشافعي: ما خلفت ببغداد أتقى ولا أرقى ولا أفقر ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهوية: هو حجة بين الله وبين خلقه. وقال أحمد الدارمي: ما رأيت أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الفقه معانيه من أبي عبد الله.
نعم.
قال شاهد بن قوله: حدثنا عبد الرباني ربي حجاب نحن الشيباني. قال: حد بكفع الحال وكسبها العالم ولا أشراف الناس ورؤساؤهم، فالضيع العلا أي واحد من الخصال السامية، الرباني العالم العالم المعلم بالعلم ومر بالناس بالتعليم. قال رب أي صاحب الحجاب كامل العقل والخدمة والمقدار العالي الماحي بنور السنة أمة البدعة ودج الليل إذا ودج الليل إذا أظلم ودياجيه حلاديسه الشيباني نسبة إلى شيبان ابن الذهب البطن المتسع المشهور ولد سنة 64 أو 100 من الهجرة.
نعم، يعني قوله رحمه الله في الثناء على الإمام أحمد في هذا البيت: حبر الملا فرد العلا رباني رب الحجى رب الحجى ماحي الدجى الشيباني، هذا ذكره ثناء على الإمام وإظهارا لمقامه العلي ومكانته الرفيعة رحمه الله تعالى. لكن قوله حبر الملا فرد العلا، يعني هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق، لكن يمكن أن يحمل أنه أراد بذلك في وقته رحمه الله تعالى في إمامته ومكانته، أما على الإطلاق فهذا ليس على الإطلاق. حبر الملأ وفرد العلا الرباني، فليس هذا على الإطلاق، وإنما يحمل كلامه رحمه الله تعالى أنه عنى أو يوجه أنه عنى بذلك في وقته رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح عند قوله: إنه إمام أهل الأثر فمن حامل حاله هو الأثري. قال: فإن الإمام أحمد رضي الله عنه قدوة أصحاب الأثر الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين.
وهذا لا شك فيه، إمامته في الدين و صموده في بيان العقيدة ورد باطل المبطلين ومكانته العلية في لبه عنها، فإمامته ظاهرة رحمه الله تعالى. نعم.
قال عند قوله فمن نهى من أمر ضرب الأثر أي فمن قصد مقصده فمن ذهب فهو الأثر المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية، ويعرف بمذهب السلف وهو مذهب سلف الأمة وجميع الأئمة المعتبرين والمتبعين كأئمة الأربعة وغيرهم. إنما نسب هذا المذهب لأحمد رحمه الله لأنه هو الذي قاوم أهل البدع حتى نصر الله به دينه، وقال ابن المدين نصر الله هذا الدين برجلين أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، وقال اتخذت أحمد فيما بيني وبين الله، وقال غير واحد من أئمة الدين أحمد الإمام أهل السنة، وما أحسن ما قيل أرحب محمد حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك وبحب أحمد يعرف المتنسك. ولما انتصر رحمه الله بالسنة وقدم نفسه وصار عالمين صار هو عالم وإمام حتى انتسب إليه وحسن تشعيه في كتابه الإيمان عن أصول الديانة وغيره، ورأى أتباعه المنهج الأحمد وقال قولنا وديننا التمسك.
رأى اتباعه أي رأى أبو الحسن الأشعري اتباعه واتباع أحمد المنهج الأحمد.
أحسن. قال رأى اتباعه المنهج الأحمد وقال قولنا وديننا التمسك كتاب الله وسنة نبيه وما روى عن الصحابة أو وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وبما كان عليه الإمام، نفر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال ووقع فيه منها وقمع به بدع المبتدعين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. انتهى كلام الأشعري.
هذا كلام الأشعري أبي الحسن، وقد قال هذا الكلام في مرحلته الأخيرة لأنه تنقل في ثلاث مراحل، يعني كان في مرحلة الأولى على عقيدة المعتزلة ثم تركها ورجع عنها، لكنه تأثر بعد الرجوع عنها بعقيدة ابن كلاب، ثم في آخر مراحله أعلن هذه العقيدة وأنه بكل ما يقول به الإمام المبجل إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل يقول، وصرح بذلك في عدد من كتبه من كتابه المقالات وكتابه الإبان وكتابه رسائل إلى أهل الثغر. نعم.
قال الشارح توفي الإمام أحمد رحمه الله بغداد سنة 41 من الهجرة، وقيل حرث من صلى عليه 800,060,000 وأسلم من موته 20,000 من اليهود والنصارى. قال الشارح عند قوله سقى ضريحا عنده صوب الرضا والعقل والفضل مالك والأرى، قال أي سقى قرن سكنه غير الرضا أي رضوان الله ورحمته وبركته وصوب العفو والصف والتجاوز عنه ما استنار كوكب في السماء. قال الشارح عند قوله وحله وسائر الأئمة منازل رضوان على الجنة، قال أي وأحل أحمد
وحله أي الله.
قال أي وأحله أي الله وأحل أحمد وبقية علماء الأمة وأعلام الأئمة من الأربعة المتبوعين وغيرهم من أئمة الدين منازل الرضوان من الرحيم المنان أعلى الدرجات العالية من الجنان والذين جاءوا بمعرفة الإحسان.
نعم، يعني هذه دعوة دعا بها للإمام أحمد ولسائر الأئمة أن يحل لهم الله سبحانه وتعالى منازل الرضوان في أعلى الجنان. نعم.
قال النار رحمه الله مقدم، قال اعلم حديث أنه جاء خبر عن النبي المقتدى خير البشر بأن للأمة سوف تفتح 74 اعتقادا ومحيطا كان فيما في النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ ودفى، وليس هذا النص جزما يعتبر بفرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بتنزيهه من غير تعقيد ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات وصحة الأخبار عن ثقات من الأحاديث نوعه كما قد جاء أسمع من الغالي وعلما، ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهول، فعبدنا الإثبات لآخرين من غير تعقيد ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات ك كذاته من غير ما اثبات فقد تعدى واستغار واجترى وخاض في بحر الهلاك واجترى الم ترى اختلاف اصحاب النار فيه وعرسك من اعمل الاثر فانهم قد ابتلوا المصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. قال شارح عند هذه المقدمه اي ترجيع مذهب السلف على سائر المذاهب والفرقه النابيه على سائر الفرق. قال عند قوله اعلم الحديث انه جاء خبر عن النبي المنتهى خير البشر قال اي بل جميع الخلق والاهديه جمله دعائيه من الهدايه وهي التوفيق والارشاد والمقتدى المقتدى ومن اسمائه المقفي يعني اخر الانبياء فاذا قف فلا نبي بعده. قال الشارح عند قوله بان في امتي سوف تفتنق بضع وسبعين اعتقادا ومحب ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيد ووجفه قال ان جاء خبر ان هذه الامه تفتنق 73 فرقه وافتراقهم لاجل الاعتقاد وهذه الفرق كلها زائقه ضاله منحرفه عن الصراط المستقيم الا فرقه واحده وهي المحقه من جميع تلك الفرق السالكه باعتقادها منهج صفوة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من غير انحراف ولا تدافع ولا غير عن هديهم فان الحق دائما مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل طائفه تضار الى غيره اذا انفردت بقول عن سائر الامم لم يكن القول الذي انفردت به الا فرضها بخلاف اهل السنه فان الصراط معهم دائما ومن وفقهم كان الصراط معه ومن خالفهم الصراط معه دونه في جميع امور الدين فان الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان اعلم بسنته واتبع لها كان الصواب معه وهؤلاء هم الذين يمارون اليه والاثر المشار اليه ورواه اهل السنن وغيرهم ستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا فرقه واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي.
نعم قول الشارح هنا فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان أعلم بسنته وأتبع له كان الصواب معه وهؤلاء هم الذين يضافون إليه يعني الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقال أهل سنة إنما تكون لمن هذا شأنه يعني متبع لهديه ملازم لسنة مقتفي لأثره عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب كلمة جميلة ونفيسة للغاية يقول أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأنهم مصادر صدرت عنهم البدعة فمن ظهرت عليه السنة تمسكا بها ومحافظة عليها عقيدة وعبادة فهو صاحب سنة ومن صدرت عنه البدعة وأخذ ينافع عنها ويدافع فهو من أهلها فمن ظهرت عليه السنة عقيدة وعبادة حفاظا ودفاعا فهو من أهلها ومن صدرت منه البدعة وأخذ ينافع ويدافع عنها فهو من أهلها. نعم.
قال الشارح عن قوله وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر.
وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر يعني المتبعين للأثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهو الأثر. نعم.
قال الشارح أي وليس هذا الأثر المذكور يلزم به ويستدل به ويسبق على فرقة من 73 إلا على فرقة أهل الأثر المتمسكين بالإسلام المحض الخالص عن شر أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء ومنهم أعلم الهدى وصريح الهدى وأم الأبدان وفيهم أئمة الدين وهم طائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة لا يضرهم من خذل ولا من خالفهم حتى ومن عداهم من سائر الفرق قد حكموا العقول وخالفوا المنقول واكبر اصول اهل البدع المعتزله يقولون بالمنزله بين منزلتين ونفي الصفات وغير ذلك، وهم ثنتان وعشرون فرقه، والشيعه منهم الغلاه والإمامية والزيدية والخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه والمهجة ويرون أنه لا يقوم مع الإيمان معصية والنجارية والجبرية، ويقولون العبد مجبور على أفعاله المشبهة يشبهون الله بمخلوقاته ويتشعب من كل فرقة فرق.
نعم، يتشعب من كل فرقة فرق، لأن البدع تتوالد ويتولد بعضها من بعض، والفرقة الواحدة يتولد منها فرق، الفرقة الواحدة يتولد منها فرق. ولهذا قال الناظم من متبرئا من هذه الولائد في أهل البدع وفي الفرق، قال إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. نعم.
قال الشارح عند قوله فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، أي أثبتت الفرقة المالية النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هذا الذي أجمع عليه السلف وتمسكوا بالتنزيه لله تعالى عن العيوب والنقائص، ولكن تحت لفظ التنزيه عند أهل الكلام وأبوابهم من الإلحاد وتعطيل رب تعالى ما يستحقه ما يجب أن يتنبه له، كتنزيهه عن الأعراض الذي هو جحد صفاته وأفعاله كقول المصنف كلام قديم ونحو ذلك. قال عند قوله من غير تعطيل ولا تشبيه، أي من غير تعطيل للصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهو نفي ما دلت عليه من صفات الكلام ونعوذ الجلال ولا تشبيه لله تعالى بخلقه. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ورد تعالى على المشبهة لنفي المثل، ورد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير، ولو عدل عن التشبيه إلى التمثيل لكان أولى، لأن الله نهاه بنص كتابه، ونفي التشبيه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد، فإن أهل الكلام قد جعلوا نفي بعض الصفات داخلا في نفي التشبيه، وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
نعم، يعني في هذه الأبيات يذكر خلاصة يقول فيها رحمه الله فأثبت النصوص، يعني نصوص الصفات بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، أثبتوا النصوص بالتنزيه أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات من غير تعطيل، أي خلافا لطريقة المتكلمين الذين نزهوا أرادوا التنزيه فعطلوا، أرادوا التنزيه فعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله، فيقول أثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل، خلافا لطريقة من أراد أن ينزه فعطل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله. نعم.
قال الشارح عند قوله وكل ما جاء من الآيات وصح من الأخبار عن ثقات من الأحاديث يمره كما قد جاء فاسمع النظام واعلم. قال أي فكل ما جاء عن الله في الكتاب الكريم من الآيات القرآنية وصح من يمره في الأخبار من الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة في الأسانيد الثابتة عن الثقات وهم العلوم الضابطون عند أهل الفهم، قال المصنف مما يتوهم تشبيها أو تمثيلا فهو من المتشابه، انتهى. قال ولم يقل احد من السلف ولا من الائمه المتبوعين لا احمد ولا غيره بادخال اسماء الله وصفاته او بعض ذلك في المتشابه الذي استاثر الله وهو بعلم معاني ولا جعله بمنزله الكلام الاعجمي الذي لا يفهم بل هي عنده معلومه معاني مقبوله تكيف، وقوله نمره كما جاء اي عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نعرف الكلمه عن مواضعه بل نجريه على ظاهره ونقره على ما دل عليه من معناه ونعتقد ان له معاني حقيقيه ونفسره ونبينه كما فسره السلف احمد وغيره وبينوا معناه بما يخالف تأويل الجهميه وغيرهم، ومن قال تفسيره وبيانه ومراده لا يعلمه الا الله فقد خالف الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن من أوله إلى آخره، وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله من غير تحريف للكلم عن مواضعه أو للإلحاد في أسماء الله وآياته. والمصنف عفوه الله عنه ذكر في شرحه أن مذهب السلف عدم الخوض في هذا وتقدير معينه إلى الله، وهذا من شر أقوال أهل البدع، ولازمه أن نتأول آيات الصفات ولا نتدبرها ولا نفهم معانيها، بل إنه لا معنى لها. وقوله واسمع أي سماعك فهم من منطوق ناظم، ومفهومه ومحترزاته ومعلومه
أي سماعك فهم
من منطوق ناظمه
عندك ناظمه
من منطوق ناظم ومفهومه ومحترزاته ومعلومه. واعلم ذلك علم تحقيق وتحرير وتدقيق، واعتقد فإنه نهج السلف، وما خالف مذهب السلف نبهنا عليه وبينا مذهب السلف فيه.
هنا قول الناظم رحمه الله أنه مره كما جاء لما ثبت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة من آيات الصفات وأحاديث الصفات، قوله نمره كما جاء. السلف رحمهم الله قالوا في آيات الصفات وأحاديث الصفات، قال أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، هكذا قالوا، أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن المعلوم أنها جاءت محملة بالمعاني، آيات الصفات وأحاديث الصفات جاءت محملة بالمعاني، فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معانيها التي جاءت هي محملة بها. لم تأتي آيات الصفات ألفاظا مجردة لا معنى لها، وأحاديث الصفات أيضا لم تأتي ألفاظا مجردة لا معنى لها، وإنما جاءت ألفاظا محملة بالمعاني. فقول السلف أمروها كما جاءت أي بإثبات معانيها، بإثبات معانيها، لأنها جاءت هكذا محملة بالمعاني. فمن أثبت اللفظ ولم يثبت المعنى لم يكن ممرا لها كما جاءت. ويدل لذلك أيضا قولهم بلا كيف، بلا كيف، لأن نفي الكيف يدل على إثبات الصفة، لأن ما لا كيف له عدم، فإثبات الكيف يدل على إثبات الصفة. فإمرار الصفات كما جاءت أي بإثبات معانيها، خلافاً للمفوضة، خلافاً للمفوضة. والشارح عفى الله عنه، الناظم عفى الله عنه في شرحه لهذه المنظومة الذي أسماه لوامع الأنوار، زل في هذا الباب وذكر ما في تفسيره لقوله نمرها كما جاءت أي بتفويض معناها، نمرها كما جاءت أي بقراءة ألفاظها وتفويض معناها لله. هذا ليس هو إمرارها كما جاءت، هذا إمرار لللفظ بقراءة فقط، بينما السلف قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهي جاءت محملة بالمعاني. فمن لم يثبت المعنى ويؤمن به لم يمرها كما جاءت، لم يمرها كما جاءت. ففي شرحه لهذا البيت قرر قول مفوضة المعاني، وهم طائفة من علماء الكلام، وأمرهم كما قال المصنف رحمه الله المحشي رحمه الله، وهذا من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع. ولازمه أن نتلو آيات الصفات ولا نتدبرها، أمروها كما جاءت، أي أتلوا اللفظ ولا تتدبروا المعنى. وهذا خلاف المقصود الذي أنزل لأجل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا كان مطلوب في آيات الصفات أن تقرأ ألفاظها ولا تفهم معانيها، هذا خلاف الذي أنزل لأجل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن فلم يتدبروا القول؟ فهذا من شر أقوال أهل البدع الذي هو تفويض المعاني. ومن قال إن تفويض المعاني هو مذهب السلف فهو مبطل، وهو في قوله هذا جمع بين سوءات عديدة، حيث كذب على السلف بأن قولهم من القول ما لم يقولوه، وجهل مذهب السلف حيث نسب إليهم ما لا يعتقدون، وجهل السلف في أعظم أمور الدين الذي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وأن الصحابة عند هؤلاء، عند من يقول إن مذهبهم تفويض المعاني، كانوا يقرؤون آيات الصفات ولا يفهمون منها شيئا، هذا تجهيل للسلف في أعظم أمور الدين، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكونوا كذلك، حاشا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حظهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات مجرد قراءة ألفاظها لا يفقهون منها شيئا، حاشاهم الله. ومن قال إن مذهبهم التفويض فقد جهل السلف، إضافة إلى جهله بمذهبهم وكذبه عليهم.
قال الشافعي من قوله ولا وقت ذاك بالعقول بقول المسلمين في عقوله، قال أين الوقت المادة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدون تحريف؟ يعني قول المسلمين ذلك القول الباطل الذي رد به الضلال من الكتاب والسنة المفتن من الفرقة، وهي الكذب وجهول صفة المفترين من صفات المغالطة. قال الشافعي من قوله فعلم الإثبات لآخره من غير تعقيب ولا تنفيذ، أي الذي نعتقده مع أتباع السلف ونفهم إليه الإثبات للأسماء والصفات كما جاء عن الله ورسوله من غير تحريف لها عن حقائقها ولا تنفيذ لها للصفات المخلوقين. فالممثل يعبد صنما، والمعقل يعبد عدما، والمثبت يعبد إلها واحدا أحدا فردا صمدا، هو الذي لا إله إلا هو رب الفرد والسلام.
قول الناظم فعبدنا أي اعتقادنا الإثبات يا خليلي أي يا صاحبي من غير تعطيل ولا تمثيل، فعبدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. هذا لا يكفي في تقرير المعتقد، معتقد السلف في باب الصفات. فمعتقد السلف في باب الصفات يشمل إثبات، إثبات يعني ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال الناظم من غير تعطيل ولا تمثيل، ويشمل نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، ويشمل أيضا الاعتقاد التوقف في ما لم يرد، لأن أسماء الله وصفات توقيفية يتوقف فيها على الوارد، فما لم يرد يتوقف الإنسان لا يخوض ولا يقف ما ليس له به علم. فقوله فعقدنا الإثبات، عقدنا يعني عقدنا اعتقادنا يعني معاشر أهل السنة الإثبات في باب الصفات، هذا لا يكفي، لأن باب الصفات إثبات ونفي على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس إثبات فقط، فيه إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نفي، نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم. نعم نكمل المقدمة.
قال الشارع عند قوله وكل من أول في الصفات بثلاثة من غير من الثلاثة، قال الشارع أي عن الشارع، والتأويل عند السلف يراد به ما يقول الأمر إليه، ويراد به تفسير الكلام وبيان ومعناه، ويراد به عند بعض المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره إما وجودا وإما جوازا، فلو عدل عن لفظ أول إلى أول إلى إلى أحرف،
فكل من أول في الصفات يقول لو عدل عنها إلى أحرف.
قال فلو عدل عن لفظ أول إلى أحرف لكان الأولى، ولأن التحريف جاء القرآن بذمه ولفظ التأويل
يحرفون الكلمة عن مواضعها، جاء القرآن بذمه. أما التأويل فمنه مذموم ومنه ما ليس بمذموم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءة الوصل.
قال جاء ولفظ التأويل في الصلاة وعدة المعاني منها ما هو صحيح ومقرون على السلف فلا يجوز القطاع منه، ويعني بعض المتبعين نفي التأويل أنه لا معنى لها حقيقة، أو أنه لا يفهم منها ما أراد الله بما وصف به نفسه فلم يجوز إطلاق نفيه.
قال الأولى كما قال الشارع، يعني قال حرف. نعم.
قال الشارع عن قوله وقد تعدى واستقال واشترى واخترى في بحر الهلاك واخترى، أي فقد افترى على الله ما لم يأذن به ولا رسوله، واستقال على السلف كأنه استبرك عليهم ما يزعم أنهم أغفلوه، واشترى من الجرأة أي تسلط عليهم وافتات حده وتعدى طره. قال أي اقتحم ورمى بنفسه في بحر يذكر بدينه ويقول به إلى الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي، افترى على الله الكذب بتحريفه الكلمة عن مواضعه، وقد انهمك في ذلك كثير من الخلق، وزعموا أن طريقتهم أعلم وطريقة السلف أسلم، وحاشا لله طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. قال الشارح عند قوله ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما تعارض الأثر، أي ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم الحق وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر، وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتابعون لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال فإنه قد اقتروا بمصطفى وصحبه فقرا بهذا وكفى.
أعد أي ألم ترى؟ ألم ترى؟
قال ألم ترى اختلاف أصحاب النظر؟
لا تحد أي ألم ترى؟
قال الشاعر ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم الحق وحسن ما نهجه وذهب إليه
أصحاب الأثر.
وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال الشارع عند قوله فإنهم قد اهتدوا بمصطفى وصحبه فقرا بهذا وكفى، أي فإن أصحاب الأثر قد اهتدوا فيما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا بما بعده بصحب الذين صحبوه فقرا، أي ارضى بهذا البيان والمسند إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وكفى بهؤلاء المستندة.
عفوا قوله في النظم ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه، ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، يعني يبين لك سلام عقيدة السلف اتفاق السلف عليها وفساد عقيدة الخلف اختلافهم فيها. والسلف من أول الزمان إلى آخره على عقيدة رجل واحد، وأما أصحاب البدع ففيهم اختلاف. فالشارع يقول أي ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر، فضبطها وحسن ما نهجه. نعم.
قال الشارع وكفى بهؤلاء المستند والسلامة فيما نحوه وأصلوه لا فيما ذكرهم يحرفون.
أعد فإنهم
قال الناظم فإنهم قد ابتدوا بمصطفى وصحبه فقرا بهذا وكفى،
أي
فإن قال الشارح أي فإن أصحاب الأثر قد اهتدوا بما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا بمن بعده بصحبه الذين صحبوه فاقنع، أي ارضى بهذا البيان المسلم إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وكفى بها أولئك مستندا، والسلامة فيما نحوه الأصل لا فيما زخرفه المخرفون.
نعم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى السميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
نبي المفروض على أن الشيخ من المحاضرة بعد صلاة المغرب في مسجد بث الأخرين في منطقة العربية الأحد عشر، نرجو من الأخوة عند دخول الشيخ في الصلاة تذكرهم منكم وجزاكم الله خيرا.